بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن سار على دربه واتبع منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو الدرس التاسع من دروس السيرة النبوية في العهد المدني، وهو تحت عنوان يوم الرجيع وكارثة بئر معونة. ففي صفر من السنة الرابعة للهجرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من قبائل عضل والقارة، وذكروا كذبا أن فيهم إسلاما وأنهم بحاجة إلى من يفقههم في الدين ويقرئهم القرآن الكريم ويعلمهم شرائع الإسلام الحنيف. فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ستة من أصحابه، وهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وخالد بن البكير الليثي، وعاصم بن ثابت، وخبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، وعبد الله بن طارق. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، فخرجوا مع الوفد حتى إذا كانوا بالرجيع، وهو موضع ماء لهذيل بين عسفان ومكة، غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا فأحاطوا بهم، وهب الدعاة يقاتلون الغادرين. ولكن ماذا عسى أن يصنع هذا العدد القليل ضد 100 من الرماة أو تزيد؟ لقد قتلوا جميعا إلا 2 فقط بيعا في مكة، هما خبيب وزيد، وقد بيعا لبعض الموتورين في بدر ليقتلوهما. فأما خبيبا فقد اشتراه حجر بن أبي إهاب ليقتله بأبيه إهاب، وأما زيد فقد اشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف. فلما جاء بزيد ليقتلوه في حشد من قريش، سأله أبو سفيان بن حرب: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم عندنا الآن في مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال زيد: والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتل زيد. وأما خبيب فلما جاءوا به ليصلبوه قال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما أطلت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. فكان خبيب بن عدي أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين، ثم رفعوه على خشبة، فلما أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وأنشد قائلا: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قتلوه رحمه الله ورضي عنه يوم الرجيع. ولا شك أن ما أصاب هؤلاء المجاهدين في سبيل الله قد أدخل الحزن والألم في قلوب المسلمين جميعا، ولكنهم كفكفوا دموعهم واحتسبوهم عند الله مؤمنين أن طريق الدعوة جهاد، وأن ما حدث إنما هو حلقة في سلسلة الكفاح المتواصل ضد أعداء الله وأعداء الإسلام حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وأما عن كارثة بئر معونة، ففي نفس الشهر وقعت بالمسلمين كارثة أخرى أكبر وأشد إيلاما من يوم الرجيع تلك. تلك هي كارثة بئر معونة. فقد قدم أبو براء عامر بن مالك المشهور بملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يبعث رجلا من أصحابه إلى أهل نجد ليدعوهم للإسلام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليه أهل نجد. فقال أبو براء: أنا لهم جار، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 70 رجلا من القراء، فساروا حتى نزلوا بئر معون من مياه بني سليم شرقي المدينة. فلما نزلوها بعثوا رسولا منهم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل من بني عامر، فلما أتاه لم ينظر في كتابه بل عدا على الرجل فقتله، واستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعل وذكوان، فغشوا القوم وأحاطوا بهم فقتلوهم جميعا إلا اثنين، هما كعب بن زيد الأنصاري، فإنهم تركوه وبه رمق، فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا. وكذلك عمرو بن أمية الضمري كان في رحال المسلمين فنجا من الموت، وفي طريق عودته إلى المدينة لقي اثنين من بني عامر فاغتالهما في نومهما وهو يرى أنه قد أصاب من ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به عمرو. فلما وصل المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى دفع ديتهما عملا بقوانين العرب آنذاك. وكان وصول خبر هذه الكارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يدعو على الغادرين بعد كل صلاة شهرا كاملا. ولقد وجد أهل المدينة من المنافقين واليهود فيما أصاب المسلمين يوم الرجيع وبئر معونة ما أعاد إلى ذاكرتهم انتصار قريش في غزوة أحد، وما أنساهم نصر المسلمين على بني أزد، فأضعفت هذه الملاحم المتتابعة من هيبة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قلوبهم. وكان لابد من عمل يعيد إلى القلوب إلى قلوب هؤلاء الأعداء هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهيبة المسلمين، ويذكرهم بقوة المسلمين ويجدد أمجاد بدر وذكرياتها الغالية. فشاء الله تبارك وتعالى أن يكون إجلاء يهود بني النضير وتخلص المسلمين منهم ومن شرورهم. فعن إجلاء بني النضير نقول: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منازل بني النضير، وهم قبيلة عظيمة من اليهود كانوا يسكنون على بعد ميلين من المدينة على مقربة من قباء، ليستعين بهم في دية القبيلتين للذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري في بئر معونة كما ذكرنا من قبل، وذلك لوجود عقد بين بني النضير وبني عامر. فلما أتاهم رسول صلى الله عليه وسلم أظهروا الرضا ورقوا في الكلام ووعدوا بخير، ولكنهم في الحقيقة أضمروا الغدر والاغتيال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إلى جنب جدار من بيوتهم، فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فمن رجل يعلو هذا المبنى فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. وصعد رجل ليلقي عليه الصخرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما أبطأ قام أصحابه في طلبه فأخبرهم الخبر من اعتزامهم الغدر به، وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم. وقبل أن يسير أرسل لهم محمد بن مسلم الأنصاري يقول لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي، لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي، لقد أجلتكم 10، فمن رؤي في المدينة بعد ذلك ضربت عنقه. فتملكتهم الحيرة البالغة، وبدأ القوم يستعدون الرحيل، وبينما هم في حيرتهم يتجهزون إذ جاءهم رسول من قبل عبد الله بن أبي بن سلول يقول لهم: أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم إن قتلتم، قاتلنا معكم، وإن خرجتم خرجنا معكم. فأغراهم هذا الوعد وتأخروا عن الجلاء، وانتهت مدة الإنذار التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم فتحصنوا منه في الحصون. وفي ذلك نزل في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم 6 ليال ثم أمر بقطع نخيلهم وحرقها ليكون ذلك أدعى لتسليمهم واستسلامهم. فنادوه أي يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه علينا وتعيب على من صنعه، فما بال قطع النخيل وحرقها؟ فنزل قول الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ومضت الأيام ولم يصل إليهم من عبد الله بن أبي أية مساعدة، فتسرب اليأس إلى قلوبهم وقذف الله في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم وأمتعتهم إلا السلاح، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وصار اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم كي لا يسكنها المسلمون ولينقلوا ما استحسنوه منها. وجل اليهود عن المدينة، فمنهم من خرج إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام، إلا رجلين منهم أعلنا إسلامهما يومئذ فبقيت لهما أموالهما ولم يخرجا مع المخرجين. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاء الله به عليه مما تركه بنو النضير بين أصحابه من المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجان سماك بن خرشة ذكر فقرأ فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إثر جلاء بن النضير أتم الله نعمته على المسلمين بهذا النصر العظيم، وتخلص المسلمون من وكر من أوكار التآمر والمكيدة والخداع في يسر وسهولة، وبذلك ضعف اليهود المقيمون حول المدينة، وكان ضعفهم بلا شك يؤدي إلى إضعاف العنصر الثاني المعادي للرسول صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون. وكذلك أفاء الله على المسلمين ما تركه بنو النضير من أرض ومتاع قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم على المهاجرين وفقراء الأنصار، فرفع المهاجرون عن كل كاهل الأنصار بعض العبء، وكان للسلاح الذي غنمه المسلمون أثره في قوة المسلمين واشتداد بأسهم، ولله الحمد والمنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.